السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا، وأن يؤتينا وإياكم الحكمة، فمن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وصدق النبي الأمين إذ قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. إخواني بارك الله فيكم، وبين يدي حديثي عن موضوع أحكام النساء، أذكر نفسي وإخواني في فلسطين، في غزة وفي غيرها، والمسلمين بصفة عامة، بأمر الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وبقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالمؤمنون والمسلمون أمة واحدة، ليس لنا في ذلك خيار أبدا، فما دمنا مسلمين ولله الحمد فنحن ولله الحمد إخوة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فجدير بنا أن نستشعر هذا في كل وقت وحين، ونرفض هذه الحدود الجغرافية التي وضعها أعداء الإسلام لتمزيق وحدة المسلمين، ولتفريق شملهم، ولتمزيق كلمتهم وتشتيتها. فأقول بالله تعالى التوفيق، بقول الله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. شيء آخر أذكر به: علينا أن نستفيد من هذه الأحداث التي تحدث لنا والتي تمر بنا، وذلك حاصله أنه ينبغي أن نرجع جميعا إلى الله سبحانه وتعالى، شعوبا وأفراد، جماعات كذلك. علينا جميعا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى تائبين مذنبين، فتعلمون أن قوما لن يتسلطوا على قوم إلا بتسليط الله لهم. وقد يسلط أشرار على أبرار بسبب معاصٍ ارتكبت، فلنستغفر الله عز وجل جميعا من ذنوب لعلها سلطت علينا شراذم وأشرار، عياذا بالله من غلبة الرجال، عياذا بالله من غلبة الرجال. فجدير بنا أن نراجع أمورنا، وأن نرجع إلى الله سبحانه، وأن نصلح ما كان من شؤوننا. فأذكر نفسي وإخواني بالتآخي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالإكثار من الاستغفار. فشأن أهل الإيمان وبين يدي القتال ومعاداة المعادين لهم أنهم يقدمون استغفارا وتوبة وأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء جند طالوت لما برزوا لجالوت وجنوده طلبوا من ربهم أن يغفر لهم ذنوبهم، وطلبوا من الله عز وجل الثبات. فجدير جدير بنا أن نستغفر الله عز وجل من ذنوبنا، فلنكثر من الاستغفار والأوبة إلى الله سبحانه والتوبة من الذنوب، وأن نعمل صالحا يرضي عنا ربنا سبحانه وتعالى. جدير بنا بارك الله فيكم أن نرجع إلى شرع الله، وأن نهجر ما سواه. فأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الحث على تحكيم كتابه وعلى تحكيم شرعه، قال بعد ذلك: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فجدير بنا أن نرجع دائما وأبدا إلى شرع ربنا سبحانه وتعالى، ونشكر الله إذ وفقنا للإيمان، إذ وفقنا للإسلام. تعلمون بارك الله فيكم أن العذاب الذي ينزله الله على أعدائه كاليهود وغيرهم هو أقوى وأشد من العذاب الذي ينالهم من المسلمين. قال أهل الإيمان: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فقدم العذاب الذي من عند الله على العذاب الذي بأيدي المؤمنين، فهذا يحملنا على الإكثار من الدعاء وحسن الالتجاء إلى الله عز وجل أن يشتت شمل هؤلاء الظالمين المعتدين اليهود الذين ساموا إخواننا سوء العذاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل بأسه بهؤلاء الظلمة المعتدين وأن يحل بهم عقابه، اللهم آمين، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. هذا وأقول لنفسي ولإخواني: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وبقوله تعالى عقب ذلك: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فجدير بنا أن نأتلف ولا نختلف، وأن تجتمع كلمتنا على كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجدير بكل من له يد لإنقاذ إخوانه أن يقدمها ولا يدخرها. جدير بحكامنا وفقهم الله لكل خير أن يمدوا يد العون لإنقاذ إخوانهم المسلمين في بلاد المسلمين في بلاد الإسلام. جدير بإخواننا المسلمين أيضا أن يقنطوا في الصلوات، أن يقنطوا في الصلوات، فتلك سنة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لإنقاذ إخوانهم المستضعفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي الوليد بن الوليد. ودعا النبي على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. فجدير أيضا بالأئمة في المساجد بدلا من المظاهرات الصاخبة أن يقنطوا في الصلوات، فأنتم تعلمون أن تلك سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن له يد في الخير وفي التبرعات فليرسلها إلى إخوانه المستضعفين هنالك في غزة وفي غيرها من بلاد المسلمين. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فجدير بنا أن نحسن الالتجاء إلى الله سبحانه كي يجمع شمل المسلمين وأن يوحد صفوفهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يخذل عدوه وعدوهم، اللهم آمين. جدير بنا أن نستقرئ أحوال يهود من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نتعامل معهم وفق كتاب الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم دائما أهل غدر وأهل خيانة، هم الذين قالوا يد الله مغلولة، هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هم الذين قالوا لنبيهم موسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. جدير بنا جميعا أن تأتلف صفوفنا وتجتمع كلمتنا ونسعى في التأليف بين القلوب. نسأل الله أن يسدد سهام المسلمين، آمين. أرجع إلى ما كنت بصدده من أحكام النساء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لامرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين تظاهرتا عليه في واقعة من الوقائع بعينها، قال تعالى: إن تتوب إلى الله، أي توب إلى الله، فقد صغت قلوبكما، أي مالت قلوبكما عن الحق شيئا ما، فارجع إلى الله وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا دائما يذكر الشخص إذا حاد شيئا ما عن الطريق بالرجوع إلى الله وبالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا التوجيه صدر لنساء النبي، وإن كان في صورته لنساء النبي، فهو لعموم كل من صغى قلبه، عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فجدير بنا بارك الله فيكم بين الحين والحين أن نراجع أنفسنا، هل نحن سائرون على طريق الله مستقيمون على أمر الله سبحانه، أم حصل منا شطط أم أن الأقدام قد زلت؟ ونبادر بالرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين الله دائما السداد كما هو شأن رسولنا الأمين، ففي دعائه: اللهم إني أسألك السداد سداد السهم، أي كما أن السهم يسدد في الرمية، فأنا أسألك السداد يا ربي في قولي وفي عملي. قال الله سبحانه وتعالى لنساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو لزوجتين من أزواجه عائشة وحفصة رضي الله عنهما: إن تتوب إلى الله فذا حث على التوبة إلى الله سبحانه، ومعنى التوبة الرجوع إلى الله سبحانه والندم على ما قد صدر من زلات الأقدام. فالتوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فجدير بكل من ابتعد عن طريق الله أن يرجع إلى الله ذاكرا قول الله سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فكل من زلت له قدم عليه أن يرجع إلى طريق الله، ولا ييأس أبدا أبدا من رحمة الله عز وجل، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وسلف وذكرنا بأن أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن يذنب الشخص الذنب ثم يقول: لن يغفر لي، فيترك الاستغفار، حينئذ يقع في التهلكة. إذا ترك الاستغفار قد وقع في التهلكة. فهذا أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صورة الإلقاء على هذا الوجه من الوجوه للمفسرين أن الشخص يذنب ويقول: لن يغفر لي، فيترك الاستغفار فيهلك، إذ القنوط من رحمة الله مهلكة، وكذلك اليأس من رحمة الله ومن روح الله مهلكة. ولذا ذكره أهل العلم في الكبائر، ذكروا في الكبائر القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن تتوب إلى الله، هذا حث للتوبة، حث على التوبة والرجوع إلى الله. فقد صغت قلوبكما، أي قد نالت قلوبكما. قوله تعالى فقد صغت قلوبكما ليس جوابا للشرط، إنما هو تعليل لبيان سبب الأمر بالتوبة. توب إلى الله فقد مالت قلوبكما، وإن تظاهر عليه، أما إن هنا فهي شرطية، إن تظاهر عليه أي إن تتظاهر، إن تتعاون فيما بينكما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، أي إن الله عز وجل هو متولي نصره، هو حافظه سبحانه وتعالى. فإن الله هو مولاه وجبريل. لماذا ذكر جبريل وذكر صالح المؤمنين؟ أليس الله بكاف عبده؟ فالجواب بلى، الله سبحانه وتعالى يكفي العباد ويحفظ العباد، الله يحفظ رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن السؤال ما زال قائما، لماذا ذكر؟ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يقول العلماء رحمهم الله: إن النفوس، نفوس البشر، تطمئن بالأدلة المادية المحسوسة، فضلا عن الإيمان المستقر في قلوبها. فأحيانا الشخص المؤمن هو مؤمن بأن الرزاق هو الله، مؤمن بأن الله يدافع عن الذين آمنوا، مؤمن بأن الله على كل شيء قدير، ولكنه أحيانا يحتاج إلى أدلة مادية محسوسة، يحتاج إلى أدلة مادية محسوسة يتقوى بها إيمانه ويطمئن بها قلبه. ودل على هذا المعنى قول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال الله سبحانه: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أي بعد أن تقطعهن اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا. فلما تبين له قال أعلم أن كل، وأعلم أن الله عزيز حكيم، وأعلم أن الله عزيز حكيم. صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. فأحيانا النفوس مادية محسوسة كي تزداد إيمانا، كي تزداد طمأنينة. ولذلك قال الله سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فهنا نفس الجواب: أليس الله بكاف عبدا أو عباده؟ فالجواب بلى. فلماذا إذن ذكرت الملائكة المردفة؟ فالجواب أن النفوس تطمئن بمثل هذا. ونحوه قول المسيح عيسى عليه السلام للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله؟ هو يعلم أن الله عز وجل ناصره، ولكن يطلب أشياء محسوسة. قال الحواريون: نحن أنصار الله. ونحو ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ألا هل من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل؟ فطلب أشياء مادية محسوسة تطمئن بها القلوب بإذن الله، وعلم أمته شيئا من ذلك. وفي هذا الباب قول النبي أيضا ذات ليلة: ألا ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، فإذا بصوت طارق يطرق الباب، وإذا بصوت سلاح يسمع. فدخل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: ما جاء بك يا سعد؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. فالحاصل أن النفوس تطمئن أحيانا بالأدلة المادية المحسوسة، وتزداد الطمأنينة بذلك. قال تعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، أي متولي نصره. فإن الله هو مولاه وجبريل، جبريل أيضا بإذن الله يتولى نصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله هو مولاه وجبريل أيضا بإذن الله، وخص جبريل بالذكر لكونه عليه السلام لكونه سيد الملائكة. قال تعالى في شأنه: ذي قوة، أي قوي، عند ذي العرش مكين، له مكانة عند الله سبحانه، مطاع ثم، أي مطاع هناك في الملأ الأعلى، يطيعه أهل السماء، تطيعه الملائكة. ثم قال تعالى: أمين، مطاع ثم أمين. فكونه مطاع فهو سيد للملائكة، كما في الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ونحوه في البغض. وكذلك في الحديث الآخر: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. الحديث والأدلة على سيادة جبريل عليه السلام كثيرة جدا. أذكر بذلك لأن هؤلاء اليهود الذين يعادون إخواننا في غزة وفي فلسطين، بل ويعادون المسلمين، لا يقف عدؤهم للمسلمين، إنما يمتد عدؤهم إلى جبريل، إلى جبريل عليه السلام. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه جملة من الأسئلة يستدلون بها على نبوته صلى الله عليه وسلم، أجابهم النبي خير إجابة، ثم وجهوا للنبي محمد سؤالا آخر يختمون به مقولتهم، قالوا نسألك سؤالا عنده نوافقك أو نفارقك؟ قال عليه الصلاة والسلام سلوا عما بدا لكم. قالوا من يأتيك من الملائكة يا محمد؟ قال يأتيني جبريل. قالوا جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة، عندها نفارقك، لو قلت ميكائيل لاتبعناك، جبريل الذي ينزل بالقتل والقتال لن نتبعك على هذا. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي لا ينبغي أن يعادي جبريل، فإن جبريل لا يتحرك من تلقاء نفسه إنما ينزل بإذن الله. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، إلى قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فجبريل هو الأمين على الوحي، روح القدس عليه صلاة الله وسلامه، ولقد شارك في قتال مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدة معارك. ففي بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعلي رضي الله عنهما ما أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. ويوم الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه أداة الحرب، جاءه جبريل بعد أن انسحب الكفار كفار الأحزاب وقال يا محمد وضعت سلاحك؟ قال نعم. قال أما أنا وأصحابي فلم نضع أسلحتنا، قم إلى بني قريظة. الحديث قال تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. قيل في صالح المؤمنين أبي بكر وعمر، وقيل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقيل غير ذلك، وكل ذلك صحيح. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كل هؤلاء من صالح المؤمنين، وغيرهم من العشرة المبشرين، وغيرهم من عموم أهل الصلاح وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير، أي والملائكة بعد ذلك، قيل في كلمة بعد ذلك هنا أي مع ذلك، كما قال تعالى وذلك للإراد فقط لتفسير كلمة بعد ذلك، عتل بعد ذلك زنيم، فعتل بعد ذلك زنيم أي عتل، ومع ذلك مع كونه عتل فهو زنيم. فكلمة بعد ذلك أحيانا تأتي بمعنى مع ذلك، وأحيانا تأتي على الظرفية الزمنية. قال تعالى وصوى الملائكة بعد ذلك ظهير. ثم قال سبحانه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. هذه الآية الكريمة من الآيات المباركات التي وافق فيها عمر رضي الله عنه ربه عز وجل، أو وافق عمر ربه عز وجل. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في جملة من الموضوعات متفرقات، فكان القرآن ينزل بموافقة عمر. قال عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة وغيرها عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية الكريمة توافق عمر فيما قال. قال عمر أيضا: يا رسول الله، لو أمرت نساءك بالحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. قال عمر: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال عمر: يا رسول الله، لا تصلي على عبد الله بن أبي رأس المنافقين، فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. كذلك قال عمر: يا رسول الله، مكني من فلان، يعني أسارى بدر، ومكن حمزة من فلان، ومكن عليا من فلان، يعني لقتلهم. فجنح النبي إلى قبول الفدية، فأنزل الله آية يوافق أو فيها موافقة لعمر. قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهذا عمر المحدث الملهم، الخليفة الراشد، أمير المؤمنين، يوافق ربه في هذه المواطن بل وفي غيرها كذلك. قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله، أن يعوضه أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات، هذا ترقي، مسلمات مؤمنات قانتات أي طائعات. فالقنوت يطلق على الطاعة، وكذلك القنوت يطلق على طول القيام في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام فيها. والقنوت بالتاء يطلق على الدعاء كذلك. فالقنوت من كلمات القرآن التي تتعدد معانيها. يطلق القنوت بالتاء على السكوت. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة، فلما نزلت وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت، أخرجه البخاري. ويطلق على طول القيام كما سمعتم، أفضل الصلاة طول القنوت، ويطلق على الدعاء، فالدعاء قنوت أيضا. ويطلق على الطاعة، فالمطيع قانت. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فقوله تعالى قانتات يشمل كل هذه المعاني: مطيعات لله ورسوله، مكثرات من القيام في الصلاة، مكثرات من دعاء الله عز وجل، خاضعات، إلى غير ذلك من معاني القنوت. قال تعالى قانتات، تائبات أي رجاعات، رجاعات إلى الله إذا صدرت منهن هفوة أو صدرت منهن زلة. فنحن كبشر ضعفاء، نحن كبشر ضعفاء، نقع في الخطايا بعد الخطايا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، الرجل تزني وزناها الخطو، الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، اليد تزني وزناها البطش، اللسان يزني وزناه الكلام. فذكر الحديث وفيه: والنفس تهوى وتتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فجدير بنا أن نرجع إلى الله بعد كل زلة قدم تزلها أقدامنا. قال تعالى تائبات، تائبات أي رجاعات إلى الله عز وجل، إذا صدر منهن شيء يخالف أمر الله عز وجل تبنا ورجعنا إلى الله سبحانه وتعالى. تائبات عابدات خاضعات لله مطيعات لله عز وجل، قائمات بما أمر، منتهيات عما نهى وزجر، عابدات سائحات. السياحة هنا هل المراد بها الصيام؟ قال ذلك فريق من أهل العلم. فللسياحة معان في الشريعة، من معانيها الصيام، ومن معانيها الجهاد، ومن معانيها الخروج في الأسفار، كلها من معاني السائحات. أما تنزيلها ها هنا فالمراد بها عند كثيرين من أهل العلم الصيام، سائحات أي صائمات في هذا المقام عند كثيرين من أهل العلم. أما هذا الملحد الزنديق الذي حاول أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض فقال سائحات، أين السائحات يا عباد من وقرن في بيوتكن كذا، فهم هذا الفهم بفهمه القاصر كأنه يريد أن ينشئ تعارضا بين آي الكتاب العزيز، ولكن هيهات هيهات لما رام وأراد. فالله يقول عن كتابه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فليس ثم تعارض بين قول الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن وبين قوله تعالى سائحات أي صائمات، ليس هناك أدنى تعارض. لكن لما حملها الغبي الملحد على أنها على معنى من المعاني وطفق يضرب كتاب الله بعضه ببعض، هذا الذي أورده الموارد وسبب له الزيغ والضلال وابتعادوه عن هذا الفهم الصحيح لكتاب الله لذنوب وجرائم ارتكبت حالت بينه وبين ما أراد من الفهم، والله أعلم. قال تعالى سائحات سيبات وأبكارا. سيبات أي متزوجات من قبل، مدخول بهن من قبل، وأبكارا. فالسؤال المطروح لماذا ذكرها هنا قوله تبارك وتعالى سيبات مقدما على قوله تعالى وأبكارا؟ فهل زواج السيبات أفضل من زواج الأبكار لتقديم السيبات ها هنا على الأبكار؟ فالجواب ليس المعنى الذي ذهبت أيها السائل وأردت. فالواو أحيانا تقتضي ترتيبا وأحيانا لا تقتضي الترتيب. فقوله تعالى سيبات وأبكار لا تقتضي أفضلية السيبات على الأبكار، وهنالك في الجملة تفضيل للأبكار على السيبات عند الزواج إلا إذا جاءت قرينة تجعل السيب أفضل من البكر. لكن التقعيد الكلي أن الأبكار أفضل من السيبات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله لما رآه يسرع في المسير أثناء الرجوع من سفر وجاء يستأذنه فقال تزوجت؟ قال من تزوجت أو ماذا تزوجت، بكرا أم سيبا؟ قال سيبا يا رسول الله. قال هلا بكر تلاعبها وتلاعبك؟ فحث النبي على البكر. لكن لما أبدى جابر بن عبد الله علة مقبولة طيبة دعته إلى زواج السيب، وفق أو بارك النبي على صنيعه. قال يا رسول الله إن عبد الله والد جابر يعني أبي يا رسول الله مات وترك لي 9 أخوات بنات، وفي رواية 7 أخوات بنات، فكرهت يا رسول الله أن أجيئهن بفتاة بكر صغيرة، إنما أردت أن أجيئهن بامرأة عاقلة تقوم عليهن وتمشطهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصبت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن النبي صوب صنيعه ودعا له بالبركة رضي الله عنه. فجاءت هنا قرينة تقدم الثيب على البكر، أما أيضا من الأدلة على تقديم البكر عموما قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، لو نزلت واديا فيه شجر أكل منه وشجرة لم يؤكل منها، تحت أيها أو تحت أي هذه الأشجار كنت ترتع إبلك أو بعيرك؟ قال: تحت التي لم يؤكل منها. تريد أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. فالحاصل أنه في الجملة زواج الأبكار أفضل من زواج الثيبات، لكن قد تفضل الثيب لمعان أخر، كأن تكون عاقلة راجحة العقل، كأن تكون دينة، كأن تكون فيها مناقب غطت على كونها ثيب. فهذا إجمالا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا وما زال السؤال باقيا: لماذا قدمت الثيبات على الأبكار؟ فالجواب من وجهين. الأول ذكر أن الواو لا تقتضي ترتيبا في كل الأحوال. قال الله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والسلام سلام الاستئذان قبل الاستئناس. وكذلك تقول: أكلت خبزا ولحما، لا يعني أنك أكلت خبزا أولا ثم أتبعته بلحم، بل قد تكون أكلتهما معا. هذا وجه. الوجه الثاني الذي يذكره بعض المفسرين والشراح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما كنا في الغالب ثيبات ذكرنا أو ذكرت الثيبات للتوافق فحسب، فكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن كن ثيبات باستثناء أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فجاء الخطاب متوافقا مع أحوال أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. قال الله سبحانه: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فهكذا كل من له زوجة هو مستقيم على أمر الله وهي ناشز ومتمردة فلتحذر أن تطلق ويبدله الله سبحانه خيرا منها. فالله سبحانه وتعالى يعوض المظلومين وينتقم من الظلمة الأثمة الأشرار. فجدير بكل امرأة إذن أن تراجع أمرها مع زوجها بعد مراجعة أمرها مع ربها عز وجل، فإن الزوج هو جنة المرأة أو نارها، إن أطاعته في طاعة الله كان سببا في دخولها الجنة، وإن عصته دون أن يأمرها بمعصية الله، إن عصته في أمر خير هو يريده منها، فذلك قد يتسبب لها عياذا بالله في ولوج النار. فجدير بكل امرأة بكل زوجة أن تراجع أمرها مع ربها سبحانه وتعالى أولا بأول ومع زوجها بعد ذلك، خشية أن تتحول نعمة الله عليها إلى نقمة، خشية أن تتحول نعمة الله عز وجل عليها إلى نقمة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، يتعوذ بالله من تحول النعمة ومفاجأة النقمة ومن جميع السخط. فجدير بنا جميعا أن نراجع أنفسنا خشية أن تسلب منا نعم ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فكل المذكور كلها خصال في الدين والحمد لله. وقوله سبحانه سيبات وأبكارا هو المتعلق بأمر الدنيا فحسب، أما قوله سبحانه وتعالى مسلمات فمفهوم مؤمنات، أقصد كلها متعلقة بالدنيا، لم يقل ها هنا غنيات سريات إلى غير ذلك، إنما كان التذكير بالإيمان وبتوابعه مع عدم إغفال جانب الدنيا وهو سيبات وأبكارا. وهنا يجدر بي أن أنبه على حديث النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أذكر بمعنى هذا الحديث لأن كثيرين يفهمونه على وجه بعيد عن الصواب، فالبعض يفهم من معناه أن الشخص يرفض الجمال ويرفض ذات المال ويرفض ذات الحسب ويقبل فقط على ذات الدين، ولا شك أن ذات الدين تقدم، ولكن ثمة أمور أخرى. فإذا كانت هناك امرأتان على درجة واحدة من الدين، على درجة واحدة من التدين، واحدة منهما أبوها رجل صالح والأخرى أبوها رجل سكير عربيد، من تقدم؟ لا شك أن بنت الصالح تقدم، لأن أباها سيذكرها بالله عز وجل الحين بعد الحين. وإذا كانت ثمة خلافات فتجد أنت يا زوج من يذكر زوجتك بربها وبحدود الله وبحق الزوج بعد ذلك. وكذلك إذا كانت ثم امرأة دينة ودميمة وأخرى دينة على نفس الدرجة من الدين ولكنها جميلة بها تتعفف، فالتي تتعفف بها أولى عند التزويج من التي لا تتعفف بها وتنظر إلى غيرها. والمسألة كذلك في شأن النساء، فتاة تقدم لها رجلان على درجة واحدة من الدين، واحد منهما أبوه سكير عربيد وأسرته شريرة والآخر أهله صالحون، من تقبل المرأة؟ بلا شك أنها تقبل الطيبة الذي من أسرة طيبة وسلالة طيبة وجو طيب، كل ذلك يساعدها على أمر دينها، وهكذا سائر الصفات. فالحاصل أن الدين هو المقدم، لكن لا يمتنع أن يكون مع الدين شيء من أمر الدنيا الذي يساعد أيضا على إقامة الدين، والله أعلم. أرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا فيه بيان لكون الرجل مسؤول عن من هم تحت يديه، مسؤول عن نفسه ثم عن من هم تحت يديه، وسيسأل العبد منا يوم القيامة عن أهله ماذا صنع معهم، عن أبنائه، عن بناته، عن زوجته، عن كل من هم تحت يديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والإمام راع، الإمام العام على المسلمين راع وهو مسؤول عن رعيته، هكذا الحديث أو بنحوه. فالرجل مسؤول عن من هم تحت يديه، فبين يدي الله لك أيها الزوج أو عليك واردة مسألات يوم تلقى الله عز وجل، كيف ربيت ابنك، كيف ربيت ابنتك، على الكتاب والسنة أم على ماذا، ما الذي غرسته فيهم، هل غرست فيهم طاعة الله وطاعة رسوله، هل ذكرتهم ووعظتهم بنحو تلك الموعظة التي يعظ بها الأنبياء والصالحون. اذكر قول يعقوب لأبنائه لما حضرته الوفاة يسألهم سؤالا ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لم يقل كيف تقسمون التركة أبدا، وإن كان هذا واردا عند الاحتياج إليه، لكنه لم يقدم، بل قال ما تعبدون من بعدي. ثم أيضا قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا يوصي أبناءه، وكذلك يوصي لقمان ولده، يقول له يا بني لا تشرك بالله، يا بني يا أعز ولد عندي، يا أعز الخلق عندي بعد الرسل الكرام، بعد الرسل يا أعز الناس عندي، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم يعلمه ويعلمه في آيات تأتي، يا بني إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يقول يا بني إن المعمولة حسنة كانت أو سيئة إن عملت في أي مكان في السماء في أي مكان في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إن عملت السيئة يا ولدي في صخرة أحاطت بك من كل جوانبك، الله رقيب عليك وسيأتي بها يوم القيامة يحضرها أمامك. الحاصل أنه يعلمه المراقبة، فهكذا تتوالى النصائح من أهل الصلاح لأبنائهم. قال الله سبحانه واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر يا رسول الله في الكتاب الذي أنزل الله عليك إسماعيل، ما شأنه يا رب؟ إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. هكذا الأنبياء تتوالى نصائحهم. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. لقد امتثل النبي هذا الأمر خير امتثال عليه الصلاة والسلام، فكان يقوم من الليل يقول لا إله إلا الله، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، لا إله إلا الله، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه كي يصلين. يا رب كاسية في الدنيا، كم من نفس مكسوة مستور عليها في الدنيا، تأتي يوم القيامة عارية متجردة من الثياب لخلوها من الثواب. يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، فكم من شخص مستور في الدنيا، كم من شخص مستور في الدنيا يأتي يوم القيامة عياذا بالله مفتضح متعر متجرد من الثياب، لا يجد ثوابا يكسى به، لا يجد ثوابا يحل عليه الغطاء بسببه. فهكذا دائما وأبدا أهل الصلاح يتفقدون من هم تحت أيديهم، قد علموا أن الله سبحانه سائلهم عما استرعاهم عن من هم تحت أيديهم. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سلفنا الصالح، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لابنته فاطمة رضي الله عنها بعد زواجها بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فيقول لها ولزوجها يطرق الباب عليهما ليلا قائلا ألا تصليان، ألا تصليان. هكذا يوقظهما رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام. فجدير بنا، بارك الله فيكم، جدير بنا، ثم جدير بنا أن نذكر أبناءنا وبناتنا بأمر الصلاة، بأمر الدين عموما، بأمر التوحيد، ثم بأمر الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في فم الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة، فماذا كان تناوله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: كخ كخ يا حسن، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. هكذا علم النبي الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ابن ابنته فاطمة. فجدير بنا أن ندرك تمام الإدراك أننا سنسأل بين يدي الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا وأن يحاسبنا حسابا يسيرا، بل نسأله عز وجل من فضله وكرمه أن يدخلنا الجنة بغير حساب. أعلموا أن الخلق سيسألون عمن استرعاهم الله تبارك وتعالى وجعلهم تحت أيديهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، اجعلوا بين أنفسكم وبين النار وقاية. بما تكون الوقاية؟ بتوحيد الله، بالصلاة، بالصدقة والزكاة، بالحج والاعتمار، بأعمال البر عموما، بذكر الله كذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، اجعلوا بين أهليكم وبين النار وقاية. علموهم أمر دينهم، علموا الأهالي أمر الدين، علم زوجتك الجاهلة، علم ابنتك الجاهلة. فيا أيها الرجل، يا من سمحت لابنتك أن تخرج كاسية عارية متبرجة مائلة مميلة وأنت في البيت ديوث لا تدري ما يفعل بها، إذ تعبث مع الشباب هنالك ويستضيفها الشباب إلى بيوتهم وإلى المطاعم وإلى الملاهي، اذكر جيدا أنك ستسأل عن ابنتك يوم القيامة. ربك سائلك عن ابنتك التي فرطت في أمرها مقابل عرض زائل من أعراض الدنيا الفانية الزائلة. أيقن أيها الأب أنك مسؤول عن ابنك الذي يتشرذم ويتسكع في الطرقات ويحتسي السيجار ويتناول المخدرات. أنت مسؤول بين يدي الله ما دام الأمر في وسعك وفي طاقتك، فعليك أن تبذل ما تستطيع للحيلولة بين ولدك وبين نار جهنم. هل ترضى يا عبد الله لابنك في الدنيا أن يضرب من شخص زميل له؟ إنك لا ترضى بحال لابنك أن ينال منه بضربة من زميل له أو بأذى من زميل له، فكيف ترضى بأن تسلم ولدك لجهنم وأن يدخل ولدك جهنم وأن يسقى ماء حميما يقطع أمعاءه؟ فلما لا تنقذه من عذاب الله؟ لما لا توقظه للصلاة؟ لما لا تعلمه مكارم الأخلاق؟ إنك مسؤول عن ابنتك الضائعة المتسكعة في الطرقات التي تصادق الشباب وتصادق الشريرات المفسدات. أنت مسؤول بين يدي الله يا عبد الله عن كل ذلك، فالزم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كذلك مسؤول عن زوجتك، أين ذهبت؟ أين أنفقت وقتها؟ من تجالس؟ من تصادق؟ هل تتكلم بطيب الكلام أم لا؟ فاحرص على إقامة دين زوجتك وعلى إقامة دينك وعلى إقامة دين أبنائك وعلى إقامة دين بناتك. لا تتصور أنك خال من المسؤولية، فربك سائلك. نبيك ذكر بهذا، قال في سنته الميمونة المباركة في الأحاديث الثوابت الصحاح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤول من من يا ترى؟ مسؤول بلا شك من ربه تبارك وتعالى يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين عن أي شيء يسأل الذين أرسل إليهم. يسألون عموما عما كلفوا به، ومنه الأولاد والبنات والزوجات والضيعات. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا. الحديث مع اختلاف في الترتيب: فأعطي كل ذي حق حقا. فأيقن يا عبد الله أنك مسؤول بين يدي الله عن من هم تحت يديك، ولا تظن أنك تنام وتقوم وتترك البنات ترتع وتلعب، وتترك الأبناء يرتعون ويلعبون، لا تظن أن الأمر سيذهب هكذا سدى، بل ستسأل من ربك سبحانه وتعالى. فانتبه لذلك، امتثل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لقد سافر الخليل إبراهيم عليه السلام من الأرض المقدسة إلى مكة المكرمة يتفقد أحوال ولده إسماعيل عليه السلام، يتفقد أحوال ولده إسماعيل عليه السلام، فجاء إلى مكة وذهب إلى بيت إسماعيل فلم يجده. في قصة لا تخفى عليكم، وجد امرأته، قال: أين إسماعيل؟ قالت: خرج يلتمس لنا بعض الزاد. قال: كيف حال إسماعيل معكم؟ كيف عيشكم؟ فأثنت شرا وتسخطا على قدر الله عز وجل، فقال لها: قولي له إذا رجع، جاء إلى هذا البيت شيخ كبير يقرئك السلام ويوصيك بأن تغير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل عليه السلام وقد رجع أبوه الخليل، آنس إسماعيل في البيت شيئا ليس بعادي، فسأل: هل دخل عليكم أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ كبير يقرئك السلام وسألنا عن عيشنا فأخبرته وأوصاك بأن تغير عتبة بابك. قال: هذا الشيخ الكبير هو أبي وأنت عتبة الباب. ثم فارقها وطلقها. ثم ما لبث أن جاء زائرا مرة أخرى، وقد تزوج إسماعيل بامرأة صالحة، فسأل عن عيشهم فأثنت خيرا، سأل عن إسماعيل فأثنت خيرا، قال لها: قولي له جاء شيخ كبير يوصيك بعد أن يقرئك السلام أن تثبت عتبة بابك. فجاء إسماعيل وأخبرته، قال: أنت العتبة. وثبتها إسماعيل ولم يطلقها. شهدي بارك الله فيكم أن أهل الفضل والصلاح كانوا ولا يزالون يدعون لأبنائهم ويسألون الله لهم التوفيق، ويقدمون إليهم كل توجيه حسن. قال الله سبحانه وتعالى في شأن رجل وامرأة مؤمنين وهما يقولان لولديهما: ويلك، آمن، إن وعد الله حق. فيقول الولد: ما هذا إلا أساطير الأولين. الحاصل أن الآباء يجب عليهم وجوبا أن يتفقدوا الأبناء والبنات، ويجب على الزوج أن يتفقد حال زوجته. ولقد صدق الله العظيم، قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن العبث، تعالى الله عن العبث، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وإلى فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كنا بصدد تفسير آيات سورة التحريم تلك المتعلقة بالنساء. بلغت قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكان من حاصل ما تقدم أن المرء مسؤول بين يدي ربه سبحانه وتعالى عن زوجته وعن أبنائه وعن بناته وعن عموم من هم تحت يديه، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة مسؤولة والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فأقول وبالله تعالى التوفيق، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، أي اجعلوا بين أنفسكم وبين النار وقاية، وأهليكم أي اجعلوا بين أهليكم وبين النار وقاية. الوقايات هذه تتمثل في أمور، منها توحيد الله سبحانه وتعالى، ومنها الصلاة، ومنها الزكاة، ومنها أعمال البر عموما، فكلها وقايات نتقي بها عذاب الله سبحانه. وفي الحديث: اتق النار ولو بشق تمرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
لو سمحت أنا عايزة عندي يعني 4 أسئلة وحضرتك تسمعني يعني. السؤال الأول، أنا كنت يعني عايزة أسأل على أذكار الصباح والمساء.
نعم.
يعني في أحاديث ضعيفة وفي أحاديث يعني مش ضعيفة. نعم. فأنا عايزة أعرف يعني أقرأ إيه في الصباح بالضبط وأقرأ إيه في المساء، في حسن المسلم ولا في حاجة تانية؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، هل المكياج بينقض الوضوء؟ يعني لو مثلا أنا صليت الظهر وحطيت مكياج، لو صليت العصر أمسح المكياج ولا أصلي عادي وأتوضأ عادي؟ السؤال الثالث حضرتك، يعني أنا بعد الحيض بتنزل علي حاجات صفرة كده وحاجات حمراء، هل يجوز لي الصيام والصلاة؟ السؤال الأخير، ربنا يجزيك خير، يعني أنا لو الحيض، لو ظهرت من الحيض في وقت العصر، هل أصلي الفجر والظهر ولا أصلي مثلا الظهر بس؟ وفي نفس الكلام، ونفس الكلام في العشاء، لو ظهرت مثلا من الحيض في وقت العشاء، هل أصلي من أول اليوم كله ولا أصلي مثلا المغرب بس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن أذكار الصباح والمساء فانتقي كتابا يجمع الصحيح من ذلك، وهناك عدة كتب موجودة في أذكار الصباح والمساء، وحسن المسلم في الجملة لا بأس به، في الجملة لا بأس به، مع وجود بعض الأحاديث الضعيفة اليسيرة، لكن في الجملة لا بأس به. أما المكياج هل ينقض الوضوء؟ فإذا كانت المرأة على وضوء ووضعت مكياجا فإن المكياج لا ينقض الوضوء. أما الصفرة والكدرة التي تراها المرأة بعد زمن الحيض، يعني إذا كانت المرأة تحيض شهريا 7 أيام في كل شهر، ورأت الطهر في اليوم 7، ذلكم الطهر المتمثل إما في الجفوف، أن تضع المرأة قطنة في المحل ثم تخرجها فتراها جافة، أو القصة البيضاء تضع القطنة فتراها عليها شيء أبيض، فبهذا تكون قد طهرت من المحيض. وبعد ذلك إذا نزلت صفرة أو قدرة فلا اعتبار لها، فالصفرة والقدرة بعد انقضاء الحيض لا تأثير لها، فلتغتسل المرأة وتصلي. أما إذا طهرت المرأة عصرا فلا تلزم بقضاء الفجر وبقضاء الظهر، ليس هناك دليل يلزمها بأن تقضي الفجر ولا الظهر، إنما تقضي الصلاة، تصلي الصلاة الحاضرة فحسب، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، هل يعتبر خال الأم أو عم الأم محرم لابنتها؟
خال الأم
أو عمها يعتبر محرم للبنت؟
نعم.
والسؤال الثاني، قول
لأن الله قال وبنات الأخ وبنات الأخت، يقول علماء إن سفلنا.
نعم.
فخال الأم محرم للأم ومحرم لابنتها.
نعم. جزاكم الله خير.
وياكم.
والسؤال الثاني يا شيخ، قول الله سبحانه وتعالى: قل للنساء يغضضن من أبصارهن.
قل للمؤمنات.
قل للمؤمنات، يعني عفوا، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هل هذا مستثنى منه النظر إلى الشيوخ في الفضائيات؟ لأنه يحدث أحيانا فتنة والنساء، يعني أنا نظرت هذا يعني لمسته، النساء يفتتن بالشيوخ ويذكرن محاسن الشيوخ فيما بينهن، يعني هل هذا مستثنى من الآية النظر إلى الشيوخ؟ وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فنظر المرأة إلى الرجال عموما في الجملة أمر عام بغض البصر، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولكن أحيانا تستثنى بعض الأمور إذا لم توجد فتنة فتباح. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع خد عائشة رضي الله عنها على خده وجعلها تنظر من شق الباب إلى الأحباش يوم يلعبون في المسجد، فإذا لم تكن هناك فتنة جاز النظر للحاجة، وإذا كانت هناك فتنة فهذه من مسائل الفساد والله لا يحب الفساد. فإذا كانت المرأة شابة والذي في الشاشة شاب ويخشى من افتتانها به، فحينئذ تتنزل الآيات قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فالحاصل إذا وجدت الفتنة فلتبتعد المرأة، فالله لا يحب الفساد. إذا لم توجد فتنة فقد علمت أن عائشة نظرت إلى الرجال يلعبون في المسجد الأحباش، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعدين حضرتك فضيلة الشيخ كنت عايز أسأل سؤال يعني.
تفضل.
أنا حضرتك كنت متزوج وأنجبت طفلين بس ما كملتش مع الزوجة الأولانية ديت وتزوجت بزوجة تانية.
نعم.
بس حضرتك يعني الزوجة التانية دي أنا معايا والدتي وطفلين اللي هم كانوا معايا من الزوجة الأولانية.
نعم.
فهي دائمة يعني الخلاف مع والدتي ومع ابن الصغير دوت، وساعة لما بيحصل خلاف بتسيب البيت وتغضب وتروح عند أهلها وبتقعد فترة من الزمن وتشترط إن أنا أروح أجيبها وأروح أجيبها. فجت في المرة الأخيرة كانت والدتي مريضة وفي المستشفى يعني، وابني برضو الصغير ده إرادة ربنا سبحانه وتعالى إنه كان مريض، فحصل خلاف ما بينها وما بين ابن الصغير دوت، فأنا اتخانقت معاه وكده وحصل خلاف ما بيننا وغضبت يعني واتنرفزت عليه ومديت ايدي كده غصب عني يعني، لان هي ما قدرتش الظروف اللي انا كنت فيها.
ما السؤال؟ ما السؤال؟
نعم؟
ايه السؤال؟ ما هو السؤال؟
هي حضرتك اصرت وسابت البيت، اصرت وسابت البيت ومشيت، وهي بقى لها شهر عند اهلها، وانا متحير يعني ومتضايق من موقفها ده اللي هي بدا منها، ان هي ما قدرتش ان والدتي في المستشفى وان ابني مريض وتركتني في الظروف دي وخرجت، بس انا يعني مني دي المره الثانيه للزواج فمتردد يعني مش عارف.
أنصح هي تصلي ومحافظة على حدود الله؟
هي حضرتك بتصلي وكل حاجة، بس هو عيب فيها الأساسي الغضب يعني سريعة الغضب، لما بتنفعل وبتغضب بتترك البيت وتمشي وبعد كده بتراجع نفسها يعني.
أنصحك بالتحمل بعض الشيء.
نعم؟
أنصحك أن تتحمل بعض الشيء واذهب إلى بيت أهلها وطيب خاطرها، وهكذا سدد وقارب، يوما تؤاخذ ويوما تعفو حتى تستقيم لك الأمور. فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. فما دامت مصلية والحمد لله فحافظ عليها وحافظ على بيتك، وقدر أنها تساعدك في تربية ولديك اللذين هما من امرأة غيرها، فهذا قد يسبب لها إرهاقا، وهو كما لا أخفى عليك ليس بواجب عليه أن تقوم على تربيتهم، ولكنه معروف تصنعه إليك، فتحمل بعض الشيء بارك الله فيك حتى تستقيم الأسرة، فأنت تعلم أن الطلاق يسعد الشيطان بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها فضيلة الشيخ.
نعم.
لو سمحت أنا أرضعت ابنة أخت زوجي وهي أرضعت ابنتي برضه، فهي لها ابن ابنها، هل يعني يعتبر يعني جزء ان اكشف وجهي امامه؟
ارضعتي بنت اخت زوجك.
ايوه.
فالاخ البنت هذه.
ايوه.
تريدين كشف الوجه علي؟
هل يجوز؟ هو لسه طفل يعني.
لا لسه طفل، مساله اخرى.
لا انا اقصد يعني ما يوصل سن
الزواج. هو ليس بمحرم لك.
ايوه.
ليس بمحرم لك. البنت التي ارضعتيها.
ايوه.
هي البنت التي ارضعتيها، عفوا اسمحي لي بس أركز في السؤال، البنت التي أرضعتها ابنتك من الرضاعة، أخوها لا ليس بينك وبينه صلة.
أيوه.
أنت فقط تقولين ابنة من يا ابنة أخت زوجك.
أيوه.
من الرضاعة يعني زوجك خالي الولد.
أيوه خاله.
زوجك خالي الولد.
أيوه.
ليس بمحرم لك بارك الله فيك.
طيب سؤال تاني معلش. انا افضل ان انا اصلي سنن مثلا الظهر والمغرب من المصحف، فساعات مثلا بصليها جهرا، يجوز
تصلين نافلة الظهر والمغرب من المصحف؟
المغرب أو العشاء أفضل يعني
أفضل. الأولى أن لا تفعلي، لأن الذي يصلى من المصحف هو صلاة الليل إن اخترت هذا الرأي، وهو رأي كانت أم المؤمنة عائشة تعمل به، كان ذكوان يؤمها من المصحف. لكن ما عهد أن الصحابة كانوا يطيلون في النوافل الرواتب، فالنوافل الرواتب ليست فيها إطالة كنافلة صلاة الليل مثلا. فبارك الله فيك، اجتزي بما تحفظين في نافلة الظهر أو نافلة المغرب، نافلة المغرب خاصة سريعة، وأطيلي في صلاة الليل كيف تشائين. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعد إذن فضلتك لي سؤالين. أنا ست كبيرة ومسنة، وعلمت أن اللي بيرجع من الحج يرجع كما ولدته أمه. فالسؤال، هل يعني لو أنا كان عندي أيام ما كنت صغيرة، أيام ما كنتش بقضيها في رمضان، وكان فيه صلوات بصليها وصلوات ما صليهاش، هل ده أرجع كما ولدتني أمي بعد الحج؟
لا لا، لزاما أن تعيدي الصلوات التي فاتتك، وتعيدي الصيام الذي فاتك. عند جماهير العلماء، عند جمهور العلماء، يلزمك أن تعيدي الصوم الذي فاتك، وأن تعيدي الصلاة التي فاتتك. هذا رأي الجماهير. ابن القيم ينفرد برأي في الصلاة ويقول لا تصلي إنما تكفي التوبة، لكن جماهير العلماء كما نقل عنهم غير واحد كابن عبد البر وغيره على أنه لزاما أن تعيدي. كيف تعيدي؟ قدر استطاعتك، قدر الاستطاعة. إن عجزت عن الصلاة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ما دام في الاستطاعة أن تصلي يلزمك الإعادة قدر الاستطاعة وعلى المتيسر، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال خاص بموضوع البنوك الربوية وكده. كان والدي وضع فلوس في بنك كوديعة يأخذ عليها، يعني وديعة ثابتة وعليها فوائد ربوية. فدلوقتي يعني ربنا كرمنا وعايزين نشيلها ونحطها في بنك تاني إسلامي. فالفلوس اللي هي الفوائد ديت حلال ولا حرام؟ ده أولا ناخدها ولا لا؟ ثانيا دلوقتي احنا عندنا شركة يعني، وبيجي علينا ضرائب كتير، فالضرائب دي حلال ولا حرام؟ يعني كلمت معادي كتير في الموضوع دوت، وقال لي خلاص طالما الضرائب دي حرام احنا ناخدها الفلوس الفوائد دي نديها من الحرام للحرام، واحنا مش هنخلها منها، مش هناخد منها يعني. فرأي فضلتك ايه في الموضوع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اما الفوائد فهي حرام، الفوائد فهي حرام، بارك الله فيك وقنعنا الله إياك بالحلال. أما كونك تأخذها وتضعها في مكان الضرائب فلا يجوز لك، لأن عائدتها عادت عليك بالنفع كذلك، فالمال الربوية عادت عليك بالنفع. أما الضرائب فلا أعلم لها مستندا، لا من الكتاب ولا من السنة، وناشد حكام المسلمين أن يستبدلوها بزكاة المال، وأن يفتحوا أبوابهم لقبول زكوات الأموال من المسلمين، هذا الذي أعلمه في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما الضرائب فلا أعلم عليها نصا في كتاب الله عز وجل. ولكن بعض الفقهاء يثير مسألة، هل على المسلم شيء في ماله سوى الزكاة أم لا؟ هنالك حديث في الباب، في المال حق سوى الزكاة، لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الله
بعد اذنك كنت عايز اسالك سؤال. يعني جوزي عاوزني لو بعد ما اموت انه يحدي يعني يدفني في مدافن بتاعته هو، وانا اهلي يعني كنت عايزه يعني عايزين نبقى معاهم. هل الميت بيحس فاهله يحسوا بيه؟ ابويا واخويا مثلا اللي ماتوا ست واهلي يعني هيحسوا بيا ولا اروح معاه ولا ايه؟
هم لا يشعرون بوفاة بمجيئك ولا تأثير لهم ولا تأثير لك عليهم، لكن كفتية في المسألة احرصي على أن تدفني بجوار أهل الفضل والصلاح، وذلك للآتي ذكره. أولا، لأن نبي الله موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، وعمر رضي الله عنه أوصى أن يدفن بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجوار أبي بكر. وفي الباب أدلة أخرى، فإن ابحثي عن الصالحين وكوني بجوارهم عند الدفن فهذا أولى، ولذلك فهنالك قبور لأهل الإسلام مستقلة عن قبور أهل الكفر، والله أعلم. السلام عليكم. أرجو إلى ما كنت بصدده من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أية حجارة هذه؟ قال فريق من أهل العلم: إنها حجارة الكبريت عياذا بالله، وقال آخرون: إنها الأصنام التي عبدت من دون الله، كما قال الله سبحانه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أي حطب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وقدوها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت مالكا، يعني خازن النار، ولم يضحك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فخزنة النار غلاظ شداد. وسيأتي مزيد من الحديث على تفسير الآية المباركة في درس قادم إن شاء الله. وأعود إلى الذي بدأت به، أسأل الله أن يرفع العقاب وأن يرفع العذاب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم على طاعته وأن يخزل عدوه وعدوهم، اللهم آمين. أناشد إخواني المسلمين بمد يد العون لإخوانهم في غزة وفي فلسطين وفي كل بقاع الأرض. أناشد إخواني المسلمين بمد يد العون إلى إخوانهم، إنما المؤمنون إخوة كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، ولله الحمد. فطلائع خير بدت من التبرعات العينية التي تصل إلى إخواننا المسلمين في غزة، لله الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ومن سن في هذا الباب سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، كما في عموم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجدير بكل من له قلم يكتب أن يكتب خيرا ينتصر لإخوانه المسلمين، ينتصر للإيمان وينتصر لأهل الإيمان. جدير بمن كان صحفيا أن يبذل ما في وسعه بقلمه وأسلوبه الطيب لنصرة الإسلام والمسلمين. جدير بالشعراء وبالعلماء وبالأفاضل وبولاة الأمور أن يساندوا إخوانهم كي يرفع الله سبحانه وتعالى الضر عنهم. نسأل الله أن يجمع كلمة الإسلام والمسلمين على كتابه وعلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق إخواني العاملين في هذه القناة المباركة وشقيقاتها من القنوات المباركات لنصرة دين الإسلام ولنصرة المسلمين في كل البقاع، اللهم آمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.